أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هاتان الآيتان الأخيرتان من هذه السورة الكريمة، سورة الشورى، يختم الله عز وجل بذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووحي الله عز وجل إليه، تفضلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي هو نور والذي هو روح والذي هو يحيي به الله عز وجل قلوب عباده ويخرجهم من الظلمات إلى النور بهم. في الآية التي ذكرناها بالأمس قال سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه ثلاث صور يذكرها الله عز وجل في وحي الله إلى من يشاء من خلقه. وكلمة وحي فيها معنى الكلام الخفي، الكلام وليس الظاهر، ليس الذي يطلع عليه الخلق، ولكنه وحي في خفاء عن الخلق يوحي الله عز وجل إلى واحد من خلقه وهو النبي أو رسول عليه الصلاة والسلام. هذا الوحي إلهام، إشارة، ما يقذفه الله عز وجل في قلب النبي، ما ينزل عليه مع روح القدس جبريل عليه السلام من وحي، من أخبار، من رسالة، من شيء مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الوحي أنه ما يلقيه الله إلى نبي من أنبيائه، هذا وحي من الله. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، عن طريق الوحي أن يقذف في قلبه، في روعه، في نفسه وقلبه، فيقذف ما يريده من حق سبحانه وتبارك وتعالى، أو يريه رؤيا منامية فيكون فيها معنى هذا الوحي، أو من وراء حجاب. أو من الوحي ما يلقيه الله في قلب النبي، أو ما يراه في رؤيا منامية، أو إلهام من الله عز وجل للنبي من أنبيائه عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي. أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من وراء حجاب. ومستحيل أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا، فموسى لم يرى ربه سبحانه، ولما أراد أن يراه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا أول المؤمنين أنك لا ترى في هذه الدنيا على ما أخبر الله سبحانه. قال: أو يرسل رسول، أو يرسل رسول، يبقى الصورة الثانية كانت أن يكلم الله عز وجل عبدا من عباده، كما كلم موسى على الأرض وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، فالله عز وجل يكلم من وراء حجاب. أو يرسل رسولا سبحانه وتبارك وتعالى، الصورة الثالثة، وقلنا هذه فيها قراءتان، أو يرسل رسولا قرأت نافع بن زكوان، والقراءة الأخرى قرأت جمهور: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى ينزل رسولا من السماء وهو جبريل عليه السلام إلى من يشاء من أنبيائه فيوحي، وأيضا الوحي فيه الإخبار وما يلقيه الله عز وجل وينزله على هذا خاصة دون غيره، فلا أحد يسمع فهذا وحي، يبقى فيه خفاء عن الغير. يأتي جبريل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أحد، يكلمه ويسار النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يطلع على ما يقوله حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله. ولذلك جاء في حديث عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان ابن مضعون، يقص أنه أسلم قديما في أيام مكة، ولكن كأنه إسلامه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام في حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدعوه إلى الله عز وجل، فجلس يسمع فكأنه مستحي من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جلس قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشخص ببصره إلى السماء، يرفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء، ثم ينزل به ينزل 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 حتى نزل إلى الأرض، ثم انحرف عني يمينا. كان قاعد مع عثمان بن مظعون يحدثه صلوات الله وسلامه عليه، ثم انحرف عنه تركه. قال وإذا به ينغض رأسه وكأنه يستفقه شيئا، كأنه بيسأل وبيجاوب وبيسمع، فلم يزل كذلك حتى رفع بصره بعد ذلك، ولم يزل يصعد به إلى السماء، ثم التفت إلي بعد ذلك. قال فتعجبت، قلت إنك صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال وفطنت لذلك؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال شخصت بصرك إلى السماء ولم تزل تنزل به، ثم كأنك تستفقه من أحد عن يمينك. قال ذاك جبريل أتاني آنفا فأخبرني بهذه الآية، الآية التي أحبها عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سمع ابن مظعون إذا به يفرح بهذا الدين، قال وهذا أول ما استقر الإيمان في قلبي. يعني كان قبل ذلك يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لا، استقر الإيمان في قلبي حين سمع هذه الآية العظيمة الجميلة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال فدخل حب محمد صلى الله عليه وسلم في قلبي. ثم روى قال أخبرت بها الوليد بن المغيرة، قال ما تقول يا ابن أخي؟ سمع هذه الآية. قال ما تقول يا ابن أخي؟ فتلاها عليه مرة ثانية، قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. الوليد بن المغيرة لما سمع هذه الآية، فالغرض أن الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن مظعون قاعد ولم يرى جبريل وهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة يعرفون مجيء الوحي بالتفات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، إنه يكون جالس معهم وفجأة يلتفت عنهم ويعتريه كالبرد الشديد أو كالحر الشديد، فيتفصد عرقا صلوات الله وسلامه عليه، وقد يحدث له رعدة عليه الصلاة والسلام، ويثقل بدنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يرون من يخاطب صلى الله عليه وسلم. فده وحي من الله يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان يقولون ترى ما لا نرى وتخاطب ما لا نخاطب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الوحي الذي هو إلقاء من الله عز وجل، يلقي عليه الكتاب العظيم، ينزل عليه جبريل بما يخبره من أحكام شرعية عظيمة، وهذا كله في خفاء عن الناس، لا أحد يرى ما الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ماذا يقوله جبريل، ثم هو يخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى هذا الوحي رسول من السماء يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الصورة الثالثة، فيوحي بإذنه ما يشاء. والعادة أن الذي ينزل من السماء هو جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله، ولكن قد ينزل الله عز وجل أحدا آخر على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ينزل ملك من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره جبريل أنه فتح باب من السماء، وهذا ملك أول مرة ينزل من السماء إلى الأرض، نزل للنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بشيء من السماء. فهذا يكون أحيانا، لكن الأصل أن جبريل هو الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بما يريده الله عز وجل وبما ينزل عليه من هذا القرآن العظيم. قال فيوحي بإذنه، بإذن الله عز وجل، ما يشاء يوحي، يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بإذنه ما يشاء، إنه علي سبحانه تبارك وتعالى، له علو الشأن، له علو القهر، له علو الذات سبحانه تبارك وتعالى، علا على كل شيء وغلب كل شيء وقهر كل شيء، وشأنه عظيم وأعلى من أن يحاط به سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال وكذلك، وكذا يبقى هنا الآية التي قبلها يقول وما كان لبشر من كل الأنبياء، حين يوحي الله عز وجل إليهم بهذه الصور، وكذلك كما كهذا الذي أوحينا إلى الأنبياء بنفس الصورة التي أوحينا إلى الأنبياء نوحي إليك أيضا وننزل عليك كما أوحينا إلى الذين من قبل. وكذلك يبقى في طريقة الوحي من السماء إلى جميع الأنبياء كذلك يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فوصف هذا القرآن العظيم بأوصاف في هذا القرآن، إنه لكتاب كريم في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو الكتاب الذي فيه التذكرة والاعتبار، وفيه أخبار من رب العالمين ننتفع بها، وفيها أحكام شرعية نعمل بها. كذلك سماه نورا وسماه وحيا وسماه روحا. فالقرآن نور من عند الله عز وجل يضيء لنا طريقنا إلى الإيمان بالله وإلى العمل الصالح. روح من الله عز وجل يحيي به القلوب الميتة فيوقظها من سباتها، من نومها، من موتها، يحييها كما ينزل المطر من السماء فيحيي به الله عز وجل الأرض بعد موتها. كذلك هذا القرآن العظيم ينزل على القلوب الميتة فيحييها بفضل الله وبإذنه سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب، كان قبل ذلك صلى الله عليه وسلم لا يعرف في قرآن سينزل، لم يكن يعرف. أهل الكتاب كانوا يعرفون، أما هو فلم يتصل بهم حتى يعلم أن في نبي يبعث، فضلا عن أن يعرف أنه هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تعرف شرائع هذا الدين، نزل جبريل ليعلم المؤمنين ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتبارك وتعالى. هل كان يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه هذا الوحي من السماء؟ قال له سبحانه: وجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا عن هذه الشريعة، لا تعرف هذه الشريعة عليه الصلاة والسلام. وإن كان هو يعرف ربه عليه الصلاة والسلام، وكان يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس في جاهلية جهلاء، في ظلمة ظلماء، وهو يعبد الله إله الأرض والسماء سبحانه تبارك وتعالى. كان يخرج يتحنس الليالي ذوات العدد، كما جاء في ذلك الحديث عنه عن سيدة عائشة رضي الله عنها، تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين، أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤية الصادقة في النوم، يبقى قبل ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا تتحقق، الرؤيا كما كان حتى نزل عليه جبريل بالوحي من السماء. فكان صادق اللسان، صادق الحديث صلى الله عليه وسلم، أمين القلب، أمينا في معاملاته مع الخلق عليه الصلاة والسلام. فلذلك ربنا أعطاه وهو قبل رسالته أنه عصمه سبحانه وتبارك وتعالى. ما كان يقع في كبائر مما كان يفعله أهل الجاهلية، يقتل بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم أموال بعض، يغير القوي على الضعيف، تغير القبائل بعضها على بعض، يظلم الظالم ويجد من يدافع عنه في ظلمه، أما هو لا، حاشا له صلى الله عليه وسلم. الزنا كان عندهم شيئا سهلا، أنه يقعون في الزنا لا شيء عليهم في ذلك، هو ما وقع في ذلك أبدا صلوات الله وسلامه عليه، عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى إنه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، طفل صغير، يقول له عمه: اخلع إزارك وضعه على كتفك، بشيل حجارة مع من يحملون الحجارة، يقول: انزع إزارك اجعله على كتفك، رحمة من العم على ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه، فيرحمه، يقول: اخلع الإزار حطه على كتفك، حط عليه الحجارة. الكبار كانوا يتعرون وما فيش حاجة عندهم في ذلك، فكيف بطفل صغير؟ فيكاد يفعل صلى الله عليه وسلم، فإذا بالملك ينزل عليه من السماء يقول: خذ عليك إزارك، فإذا به يرعد صلى الله عليه وسلم ويقع مغشيا عليه، قال: فما وضعه عنه أبدا. طفل صبي صغير صلى الله عليه وسلم يعصمه ربه سبحانه أن تنكشف عورته صلوات الله وسلامه عليه. حفظ من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. فكان يأتي حراء فيتحنث وهو التعبد، كان قبل الوحي وقبل شيء، قبل ما يجي عليه شيء، كان يحب أن يعبد الله سبحانه وتعالى، كان يبغض الأصنام، يبغضها بغضا شديدا لا يحبها صلوات الله وسلامه عليه، لا يأكل من ذبائحهم التي ذبحوها لهذه الأصنام عليه الصلاة والسلام. فانظر إليه وهو يتعبد في الغار عليه الصلاة والسلام، ويرجع إلى خديجة. زوج خديجة عنده كم سنة؟ عنده 25 سنة، ويذهب يتعبد لله سبحانه تبارك وتعالى، وتجهزه الفاضلة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم بزاده ليالي ذوات عدد يتعبد لله سبحانه، ويرجع إليها تجهزه أخ أخرى بمثلها ليذهب ليتعبد لله سبحانه تبارك وتعالى ليالي كثيرة في غار حراء، هذا قبل أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يقول له ربه سبحانه: ووجدك ضالا، ووجدك ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وصدق الله العظيم سبحانه. كان يعرف به، قل أنا وأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري ما يفعل. لما تقول امرأة لصبي صغير توفي هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، يقول: وما يدريك، أنا وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي صلوات الله وسلامه عليه. حتى أخبره الله عز وجل بعد 6 سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم، لما نزل عليه في الحديبية سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عرف قبل وفاته ب4 أعوام ما الذي يفعل به صلوات الله وسلامه عليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ضالا لا تعرف الشريعة، لا تعرف هذا الدين، لا تعرف أصوله ولا فروعه. صحيح أنت بتعبد الله، أنت بتجتنب الفواحش، ولكن هذا بحفظنا لك منا من الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم. لا كان بيجهز نفسه ليكون رسولا في يوم من الأيام، ما كانش بيجهز نفسه لشيء، ولا طلب أن يكون سيدا على القوم ولا ملكا لهم، ولم يطلب شيئا صلوات الله وسلامه عليه حتى أنزل الله عز وجل عليه هذا الوحي. ولما نزل عليه الوحي نزل في صورة مفزعة، نزل أفزعه ليثبته بعد ذلك ويطمئنه صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك. فاسمع في هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها، تقول: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء في مكة، غار حراء هنالك، فجاءه الملك صلوات الله وسلامه عليه فقال: قرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. تخيل وهو صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد الليالي، الليالي حاجة مفزعة، صحراء فيها غار وهو جوه الغار يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، وفجأة يظهر له، يأتيه الملك من عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى ليقول له اقرأ. وكان جاءه قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، رآه، تخيل له أو تمثل له الملك في السماء وبعدين غاب عنه، ومرة أخرى وكأن الله سبحانه تبارك وتعالى يعلمه شيئا فشيئا، يدخل الشجاع على قلبه شيئا فشيئا، مرة رآه في السماء، ثم ظهر له مرة أخرى في السماء، ثم بعد ذلك جاءه وهو في الغار عليه الصلاة والسلام ليأمره ويقول اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ، هذا أمي صلى الله عليه وسلم لا يجيد قراءة ولا كتابة، أقرأ إيه؟ ما الذي أقرأه؟ أنا لست قارئ، لا أقرأ. المكان مكان موحش، والأمر أمر صعب وشديد إنه يأتيه الملك في هذه الحالة. فلذلك كان من حقه صلى الله عليه وسلم أن يرجع بيته وهو يرتعش صلى الله عليه وسلم: غطوني غطوني، هو يخاف من الذي حدث، يا ترى حيحدث إيه. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل اقرأ، ويأخذه ويحتضنه بشدة. قال: فغطني، كاد يختنق صلى الله عليه وسلم، ثم تركه وقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة وغطه حتى كاد يختنق وقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنت لست قارئا، أنت لا تعلم، وجدك ضالا، هداك ربك سبحانه وتبارك وتعالى، علمك ما لم تكن تعلم، فمن عليه، علم الإنسان ما لم يعلم، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم صلوات الله وسلامه عليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ترجف بوادره، هذا أول ما نزل عليه من القرآن، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، النبوءة أنك نبي بهذه الآيات، اقرأ باسم ربي. الآن علم أنه نبي عليه الصلاة والسلام، علم أنه رسول لما قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فأمر الآن قم للناس. الأولى اقرأ، الثانية قم للناس، قم فأنزل. هنا لما قيل له اقرأ رجع لخديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، رجع بيرتعش من شدة الخوف صلى الله عليه وسلم، وقال زملوني غطوني غطوني عليه الصلاة والسلام. قال لما للسيدة خديجة رضي الله عنها يا خديجة مالي اللي حصل لي مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، خشيت ألا يكون تهيؤات الشياطين بتتمثل لي حصل لي حالة، خشي على نفسي صلى الله عليه وسلم. هذا المنظر الذي نراه منظر واحد عمره ما خطر على باله يكون رسول عليه الصلاة والسلام. كان في ناس في مكة متوقعين ذلك، ينتظرون يكون فلان رسولا يكون فلان رسولا، أما هو صلى الله عليه وسلم لا، ما كانش على باله هذا الشيء. كان يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعبد ربه يرجو بذلك ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ترك الأصنام يبغضها ويكرهها صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله يتحنث في الغار الليالي. من الذي حفظه من عبادة الأصنام ومن الوقوع في المنكرات والحرام إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ومن عليه بذلك سبحانه. قالت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم تطمئنه الأمر، لا ما تخافش، تخاف من إيه وانت بتعمل إيه عشان تخاف عليه الصلاة والسلام. وهنا الاستدلال بأسباب على نتائج، النتيجة كون تصاب بشيء في عقلك، ليه انت عملت ايه عشان ربنا يبتليك في عقلك، انت بتعبد ربك سبحانه وتبارك وتعالى، تقول له كلامها الحكيم الذي يدل على عقلها العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به خديجة الى ابن عمها ورقة، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان انت بتعمل حاجات ما حدش يعملها، اللي انت بتعمله ده ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يبتليك بسبب مش ممكن يكون، انت بتعمل ايه؟ هذه صفاته قبل الاسلام، قبل الاسلام هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. انك لتصل الرحم، يصل الرحم صلوات الله وسلامه عليه، وتصدق الحديث، عمرك ما كذبت، تصدق الحديث، تحمل الكل، الانسان الذي انقطع مسافر في مكان وبعدين الجمل بتاعه وقع مش قادر يكمل السفر، صار كلا وكل هذا الإنسان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويزوده ويعينه عشان يقدر يكمل مسير. أنت بتحمل الكل المنقطع بتوصله وبتعينه وتعطيه، اللي بتعمله ده ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذهب عقلك بسببه لما يكونش أبدا هذا. وتقري الضيف كريم مع أهلك وكريم مع ضيوفك وتعين على نوائب الحق، الحق هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يعتري الناس من نوائب الله عز وجل يجعل ما يشاء لعباده يبتليهم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعين الخلق على نوائب الحق، فإذا كان هو يفعل ذلك هل يبتليك ربك؟ تستدل بفعاله عليه الصلاة والسلام لا، مش ممكن ربنا يخزيك ولا يخذلك أبدا، وهذا الذي جاءك شيء صحيح وحقيقي. وتعالى نروح لورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، خديجة بنت خويلد، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد، جدها أسد وجده أسد، فهو ابن عمها، فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمها أخو أبيها. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، ورقة كان في الجاهلية يبحث عن الدين الحق، يبحث ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل الاثنين يبحثان عن الدين الحق، مش عاجبهم الأصنام. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأصنام وتوجه يعبد الله عز وجل، يتحنث لربه، يذهب في الغار ويعبد ربه سبحانه. ورقة ابن نوفل بحث لقى أقرب الحداثة الموجودة نصرانية، بحث عن الرهبان وأخذ الإنجيل، فكان يكتب من الإنجيل بالعربية، فتنصر في الجاهلية. وهنا عرف النصرانية وعرف الرهبان ووصل لدرجة من الحكمة عظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا بيضاء في رؤيا منامية، فاستدل على أن الله سبحانه تبارك وتعالى أكرمه، أكرم ورقة ابن نوفل. زيد بن عمرو ابن نوفيل بحث مع جبوش، لا اليهود ولا النصارى، مع جبوش، وكان يسجد لله عز وجل، يقول لو أعلم كيف أعبدك لعبدتك، يبحث عن الدين الحق مع جبوش النصرانية مع جبوش. وكأن ورقة وجد من الرهبان من دله على الحق، من دله على الحق، أما الآخر فلم يجد. لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو نوفيل إنه يبعث أمة واحدة، يبعث أمة واحدة، وبارك الله سبحانه تبارك وتعالى لهذا الرجل في ابنه زيد بن عمرو بن نفيل، فصار أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبوه في الجاهلية مات على الحق، ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. وهذا ورقة بن نوفل، قلنا إن هو استدل على الحق من معرفته بالنصارى قبل الإسلام، كأنه رأى أناسا صالحين منهم، ممن كانوا ينتظرون نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كان ممن ينتظره سلمان الفارسي، مشى مع رهبان النصارى وكل راهب يوصي به غيره، اذهب لفلان اعبد الله معك، لغاية ما يظلك زمان فيه نبي حيظهر في هذا الزمان، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت له السيدة خديجة، اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ إيه اللي شفته؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هذا لا، ده مش جن ولا عفاريت ولا شيء يخوفك، ما تخافش، ده هو دي الرسالة اللي نزلت على موسى، جاء لك الرسول من عند رب العالمين. هذا يا ليتني فيها جزعة، يا ليتني فيها جزعة. هذا الرجل الفاضل الذي عرف الحق يقول له يا ريتني حين يبعثك الله عز وجل وتبتدي تنتشر هذه الدعوة ويؤذيك قومك، يا ريتني كنت فيها شابا قويا فتيا، كنت أنصرك نوانية حسنة الله عز وجل يؤجره عليها رضي الله عنه. فقال يا ليتني فيها جزعة، أكون حيا حين يخرجك قومك، حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم هيخرجوني؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. يدل على أن الرجل كان يعرف الحق. ورقة بن نوفل تنصر على ما كان من الدين الصحيح من النصرانية اللي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتنصر الرجل واطلع وعرف أن هذا رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لم يكن قد أرسل. نقولنا هذا نبئ صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ، نبئ بها، فلما ذهب إليه قال يا ليتني حيا حين يخرج قومك، لسه ما نزلش عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنزل عليه الأول هذه السورة الكريمة. فقال له ورقة ابن نوفل: إن يدركني قومك أنصرك، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، لو إني أدركت اليوم اللي قومك يعادونك فيه أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفتر الوحي، فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، أعت فترة، وكأنه جاله جبريل مرة أو شيء ثم بعد ذلك فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت الحديث في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل مرة أخرى، كان خلال فترة الوحي كما روى الإمام البخاري ومسلم أنه تحدثه نفسه إنه فتر عني الوحي، الناس حيقولوا عني كاذب، يقولوا عني كذا، فيأتيه جبريل فيثبته إن أثبت إنك على الحق صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه، جاءه جبريل من السماء، كان قبل ذلك يتعبد لله سبحانه، وهذا المقصد من ذكر هذا الحديث، كان يعبد الله سبحانه، ما كان يعبد الأصنام، كان يبغض الأصنام. ولذلك في قصة بحيرة الراهب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام، عمه يتاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه إلى الشام و لا أبحير الراهب هذا، وإذا به يرى سحابة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يتعجب، عمره ما تكون سحابة إلا على نبي، عمره ما تكون إلا على نبي، هذا قبل الإسلام، قبل أن يأتيه الوحي من السماء. فبحيرة يقول ابن من هذا؟ فرجل يقول ابني. قال لا يكون ابنك، مش ابن هذا الرجل، ابن الواحد من قريش، مش ما يكونش ابنك انت. فقال فعلا فجاء ابو طالب قال ابني. قال لا، هذا لا ينبغي ان يكون ابوه حي، ابوه مش حي. قال انا عمه، ابوه مات. قال اني سائلك عن اشياء، فاذا به يختبره يقول باللات والعزى اخبرني. بحيرة الراهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قبل ان يبعث، قل باللات والعزى اخبرني. قال ما ابغضت شيئا بغضي لهما، تحلفني بايه؟ اللات والعزى لا، انا ابغض. فعرف انه نبي صلوات الله وسلامه عليه، واوصى به عمه وحذره من اليهود، اذا عرفوا انه بهذه الصفات حيقتله اليهود، وطلب منه ان هو يرجع به صلوات الله وسلامه عليه في القصه المعروف. يبقى قبل الاسلام ما كان يعبد لا لات ولا عزى ولا اصنام صلوات الله وسلامه عليه، بل أيضا كان إذا وجد فرصة لأنه يكسر الأصنام كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو في مكة صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام، علي صغير والنبي صلى الله عليه وسلم كبير. قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، وصعد على منكبي. علي صغير، فكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد على منكبه ما يقدرش يشيله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير المنكر بيده هو صلى الله عليه وسلم، هو اللي كسر الأصنام بنفسه صلى الله عليه وسلم. الكعبة كان فوقها صنم من نحاس، صنم من نحاس فوق الكعبة، متثبت فوق الكعبة صنم ضخم مثبت عليها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة هذا الصنم، وجد فرصة فقال لعلي اجلس، وصعد على كتفه صلى الله عليه وسلم وأخذ بالصنم. ما قدر صلى الله عليه وسلم، ما قدر علي أنه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم علي يضعف، فنزل هو صلى الله عليه وسلم وجلس وقال علي اصعد، اطلع أنت. صعد علي على منكبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي فصعدت فنهض بي. لما شالوا على كتفه صلى الله عليه وسلم حس بإيه علي؟ تخيل حس بإيه؟ يقول إنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حسيت ان ده انا فوق قوي، ممكن امسك السماء بايدي. هذا انه فوق منكب النبي صلى الله عليه وسلم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ هذا الصنم، صنم ضخم. قال علي رضي الله عنه قال فجعلت ازاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى اذا استمكنت منه. لاحظ علي صغير ليس كبيرا. علي لما اسلم كان عنده حوالي 8 سنين 9 سنوات، علي رضي الله عنه كان صغيرا في السن، فكون يكون في مثل هذا السن أو فوقها والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء، أو أنه يرفعه وبعدين يفعل، هذه كرامة، إكرام من الله عز وجل عليه أنه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بصنم فوق الكعبة. هذا عجيب جدا. أنت لو ذهبت هناك الكعبة مستحيل واحد يشيل الثاني يوصل لسقف الكعبة، هذه صعبة جدا. ولكن علي حس أنه على جدا وهو فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد الرجال والثقات. فقال حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به، اقذف به، ارمه. قال فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير. تخيل صنم من نحاس موجود فوق الكعبة يحدفه على الأرض ينكسر كما تنكسر الزجاج، كما ينكسر الزجاج. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس كسر الصنم. قال فلم حتى استترنا بالبيوت فلم يوضع عليها بعد، ما جرأوش يحطوا صنم مرة تانية فوق ظهر الكعبة بعد هذا الصنم الذي كسره النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام لم يعبد الأصنام ولم يتقرب إليها، إنما كان يعبد الله سبحانه ويتقرب إلى ربه سبحانه. ستره الله عز وجل وهو صبي صغير، وأعطاه الحكمة صلوات الله وسلامه عليه وهو شاب كبير، حتى إن المشركين لا يختصمون في الحجر الأسود من الذي يضعه لما هدموا الكعبة وبنوا الكعبة واختصموا الحجر الأسود شرف، مين اللي هيحط الحجر في مكانه؟ اختصم جميع الأربع قبائل يختصمون، فإذا بهم يقولون نحتكم لأول من يطلع علينا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يخرج إليهم، فيقولون هذا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فيأتي يخلع رداءه ويجعله على الأرض، ويأخذ الحجر بيده الكريمة يجعله على الرداء، ويأمر مندوب من كل قبيلة أن يمسك بطرف من أطراف الرداء. الأربع قبائل رفعوا الحجر، ذهبوا به لمكانه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ووضعه مكانه صلوات الله وسلامه عليه، فكان موفقا قبل أن يبعثه الله، ثم لما بعثه الله أكمل عليه النعمة وهداه لهذا الدين العظيم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.